بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، والدرس الثاني والثلاثين من الشرح الثاني للكتاب، ومع أبواب جديدة نتعلم آداب وأخلاق الإسلام من خلال أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب الأدب المفرد، وأما أبواب الكرم والإحسان، وثم أيضا ما يتعلق بتعامل مع اليتيم، مع باب الكرم الباب الواحد والسبعون. باب الكرم يبدأ درسنا اليوم. إذا فقه، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الفقه في الدين من أهم الأعمال التي يجب أن يهتم بها المسلم، تفقه في أمور دينه. أكثر الناس في أيامنا يركزون تفقه في أمور الدنيا وأمور السياسات والاقتصاد والبيع والشراء. لا شك أن هذا مهم، لكن الأهم هو التفقه في دين الله عز وجل، لأن هذا الطريق، طريق الفقه في الدين، هو طريق النجاة، طريق معرفة الحق وتمييز بينه وبين الباطل، معرفة الحلال والحرام، معرفة الأركان والواجبات والآداب والأخلاق. معرفة هذا الدين هو الأولوية، يجب أن يكون عند كل مسلم. ولذلك أهل العلم جعلوا التفقه في الدين له الأولوية، فلا يجوز لأحد أن يعتذر بدنياه، أو أنه لا يقرأ ولا يكتب، أو يقول أنا عندي مشاغل كذا وكذا، بل يجعل المسلم على رأس القائمة لأعماله تفقه في دين الله عز وجل، تفقه في دين الله عز وجل، وأيضا نشر هذا العلم وهذا الفقه الذي يتعلمه بين أهله وأقاربه وزملائه، حتى ينتشر هذا الدين، هذا الدين العظيم الذي فيه اليسر وفيه رفع الحرج وفيه الرحمة والرفق. هذا الدين، دين الإسلام، دين عظيم، يحتاج هذا الدين لمن يحمله. بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حمله الصحابة رضي الله عنهم، أئمة الإسلام حملوه، أيضا يحتاج من الجميع، من كل مسلم، أن يحمل هذا الدين، يتعلم، يعمل بهذا الدين، يبلغ هذا الدين، يعلم هذا الدين للناس، حتى تسعد البشرية إذا وجد هذا الدين في في حياة الناس. فكل من أراد طريق السعادة وطريق الجنة لابد أن يعتني بأمر الفقه في الدين، وأن يرجع إلى كتاب والسنة، يرجع إلى العلماء يتعلم منهم. والحمد لله أن الكتب موجودة ووسائل العلم في أيامنا أكثر مما كان قبل 20 سنة و30 سنة. وسائل العلم متوفرة، فتاوى أهل العلم، دروس أهل العلم عندك في الهاتف، تجد كل شيء تريده. وقيمة الحجة على الجميع، فعلينا أن نهتم بهذا الأمر ونتفقه في أمور ديننا. هي ساعات في اليوم لهذا الأمر، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. ما دام الإنسان في طريق الفقه فهو الطريق الذي يوصل إلى الجنة، وكلنا يريد الجنة، ما في أحد يريد النار، كلنا يريد الجنة. لكن طريق الجنة سهل لمن سهل الله عز وجل عليه، من هداه الله عز وجل ووفقه لهذا الطريق وثبته عليه، هذه نعمة من الله عز وجل. ومن أكبر النعم عليكم أيها الحاضرون حضوركم في بيت من بيوت الله، تتعلمون أمور دينكم، تتفقهون في الدين، سلكتم طريقا إلى المسجد، إلى بيت من بيوت الله عز وجل لتتعلموا الخير، نحسبكم كذلك. لذلك الإخلاص والصبر وأيضا فهم ما يطرح في مجالس العلم، ومن استشكل عليه شيء يسأل ليفهم ما يقال في هذه المجالس. والحمد لله أنها مجالس فيها سهولة، فيها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، شرح مختصر وسهل لهذه الأحاديث، ربط هذه الأحاديث بواقع الناس، فيها رفع للهمة، وفيها زيادة في العلم وزيادة في الإيمان، لا شك في هذا. فباب جديد من أبواب هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد، باب الكرم. قال البخاري رحمه الله: الكرم. والكرم يشمل جميع أنواع الخير والشرف والفضائل. ولذلك الكريم هو الذي يجمع أنواع الخير والشرف والفضائل، وضده اللئيم. كريم لئيم، فالكريم يجمع خصال الخير، تجد عنده الصبر، تجد عنده تقوى، تجد عنده الخوف من الله عز وجل، تجد عنده الرغبة في العمل الصالح، تجد عنده حسن الخلق، تأدب بآداب الإسلام، بأخلاق الإسلام، لا تجد عنده سوء الخلق، إلا نادر قد يقع من البشر الخطأ، لكن غالب أحواله هذا الكريم عنده خصال الخير، بعكس ذاك الآخر اللئيم، تجد تجمعت عنده خصال الشر، تجد عنده الكذب والخلف بالوعد وخيانة الأمانة والافتراء والنميمة والمعاصي، عندها أخلاق سيئة تجمعت فيه، يسمى لئيم. أما الكريم فهو الذي يجمع أنواع الخير والفضائل. باب الكرم، إذن هذا الباب فيه حث على عمل الخير والاتصاف بصفة الكرم التي ينبغي على المسلم أن يكون كريما، يكون كريما يعني جامعا لأنواع الخير، ويشمل في ذلك الإحسان إلى الناس، بل الإحسان إلى البهائم إذا استطاع، فهو يثاب على كل إحسان فيه خير لخلق الله عز وجل. قال البخاري: باب الكرم. ثم ساق بسنده هذا الحديث، وهو حديث أيضا رواه البخاري في صحيحه، أيضا رواه مسلم في الصحيح، فهو حديث متفق عليه. قال البخاري: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال. قال: إذن البخاري رحمه الله بينه وبين أبي هريرة أربعة: محمد بن سلام، عبدة، عبيد الله، سعيد بن أبي سعيد، أربعة كلهم ثقات، كل واحد أخذ من الثاني هذا الحديث ورواه لمن بعده، فالسند واضح كالشمس، وهو السند الذي في الصحيحين، في صحيحين البخاري ومسلم. عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أكرم؟ هذه الكلمة لو سئل أي واحد منكم أيضا عندها في عندها عدة إجابات، إلا إذا علم ما هو قصد السائل، ماذا يريد بهذه الكلمة أي الناس أكرم. لذلك لأن فيها عدة إجابات، النبي صلى الله عليه وسلم أجاب الجواب الأول: أي الناس أكرم؟ قال: أكرمهم عند الله أتقاكم، أتقاهم. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاب الجواب الذي فهمه من هذا السؤال: أي الناس أكرم؟ قال: أكرمكم عند الله أتقاهم، كما قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. إذن هناك فيه قصد من السائل غير هذا، ما يريد هذا، أي فيه إذن عدم وضوح الإجابة عند السائل، لا هو يقصد شيء ثاني هذا السائل. النبي صلى الله عليه وسلم علم بعد أن قال: ليس عن هذا نسألك، عن شيء آخر، أي الناس أكرم، نقصد شيء آخر. قال: أكرم الناس يوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. إذا أنت تسألون عن شخص أكرم الناس على وجه الأرض، يوسف عليه السلام. ليش؟ لأن يوسف رسول، نبي من الأنبياء، ابن يعقوب، يعقوب نبي من الأنبياء، يعقوب ابن إسحاق، إسحاق نبي من الأنبياء، إسحاق ابن إبراهيم، يعني كلهم أنبياء، سلسلة أنبياء، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، أنبياء، كريم ابن كريم ابن كريم ابن كريم، جاء في حديث آخر. إذن هذا قالوا: لا، ليس عن هذا نسألك. ليش؟ لأن السؤال عام: أي الناس أكرم؟ يحتمل عدة إجابات، لكن هذا السؤال بيّن لهذه الأمة عدة أشياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكرمهم عند الله أتقاهم، أكرم الناس، أكرم شخص من الناس يوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. بعد إلى الآن يا رسول الله نريد جواب آخر، وعندهم إصرار على معرفة الجواب، هذا يدل ليس عن هذا نسألك، لا، هناك إجابة أخرى. قال: فعن معادن العرب تسألوني. الآن جاء الجواب الذي أرادوا، الجواب الذي أرادوا: عن معادن العرب تسألون. معادن العرب يعني فضائل العرب، أفضل الناس، أصولهم التي ينتسبون إليها، معادن العرب، الأصول التي يتفخرون بها، قبائل، قبائل العرب، تسألون عن قبائل العرب؟ قالوا: نعم يا رسول الله، نعم. قال: فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه. ما ذكر لهم قبيلة، لا، ذكر لهم صفة إذا وجدت في أي شخص من خيار هذه القبائل فهو أكرم الناس. خياركم في الجاهلية يعني خياركم مثلا في النسب وفي الشرف وفي العمل الصالح في الجاهلية أيام الشرك، هم خياركم في الإسلام بشرط إذا فقهوا يفهموا الإسلام عملوا بالإسلام صاروا فقهاء عالمين موحدين، هؤلاء أكرم الناس، وهذا أمر واضح. انظروا إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عندما خدموا هذا الدين، كانوا خيار الناس حتى في الجاهلية، ولما دخلوا الإسلام آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعوه عملوا بالإسلام، هم خير الناس. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم خير الناس، وفيهم قال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، هذا شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. إذن خير الناس، خير هذه الأمة، هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم خيار. انظروا إلى حياة الصديق رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي لما كانوا قبل الإسلام، أيضا كانوا خيار الناس في الشرف وفي الفضائل في الكرم في الصدق، وهكذا لما دخل الإسلام في قلوبهم كانوا خيار الناس أيضا. هكذا الذي يفقه في دين الله عز وجل مهما كان الماضي من المعاصي والذنوب، لكنه تاب إلى الله وعمل صالحا وفقه في دين الله فيكون من خيار الناس. فالفقه في دين الله عز وجل يرفع العلم، يرفع صاحبه، والعلم من أفضل أبواب الكرم. لذلك قال البخاري بابنا الكرم، وأتى بهذا الحديث لأن في علاقة وثيقة جدا. الآن الذي يكرمك بشيء من الأشياء المادية، هدية، عطر، قلم، فاكهة، هدية، كرم، نوع من أنواع الكرم تستعمله ينتهي، لكن الذي يهديك العلم، الذي يتكرم عليك بالعلم، تعمل بهذا العلم، تثاب عند الله عز وجل، تعلم أولادك، تثاب، وهكذا أولادك يعلمون. كم أجر هذا العلم الذي أكرمك هذا الإنسان به. فالكرم وأعلى أنواع الكرم هو الفقه في دين الله عز وجل، تعليم الناس هذا الدين، هذا الإسلام، تعليم الناس الحلال والحرام والعبادات، عقيدة، هذا من أعلى درجات الكرم. خياركم في الجاهلية، خياركم في الإسلام إذا فقهوا. والصحابة هنا ما سألوا هكذا السؤال، لا، سؤال سألوا عن مفهوم الكرم عند النبي صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله، ما هو مفهومك للكرم؟ أي الناس أكرم؟ أفادهم صلى الله عليه وسلم، قال الكرم الذي يجمع بين شرف النسب والتقوى والعمل الصالح والعلم والفقه في الدين، هو خياركم أيها المسلمون، أصحاب المروءات، مكارم الأخلاق، الذين كانوا في الجاهلية في المعصية، إذا تابوا، إذا أسلموا، فقهوا في دين الله عز وجل، هم خيار الناس. وأفضل الصحابة من جمع بين شرف الآباء في الجاهلية وشرف الإيمان والتقوى والفقه في الدين في الإسلام. هذا المفهوم عند المسلمين لا يعرفه غيرهم، لذلك أحدثوا بعض الأفكار والثورات في القرون المتأخرة، أرادوا أن يزيلوا هذه الفوارق بين الناس. لا يمكن فوارق بين الناس، هذا غني، هذا فقير، هذا شريف، هذا وضيع، هذا كبير، هذا صغير، هذا رئيس قبيلة، هذا واحد من القبيلة، فرق، في فروق موجودة في الإسلام أقرها الإسلام. خياركم في الجاهلية، خياركم في الإسلام، إذن هذه الفروق موجودة وأقرها الإسلام، لا يمكن إزالتها. فمن أحدث أنه لابد أن تزال هذه الفوارق بين الناس كبعض الأفكار الحديثة كالشيوعية والديمقراطية وغيرها، يريدون إزالة الفوارق بين الناس، يريدون إزالة الفوارق، وهذا مضاد لما فطر الله عز وجل الناس عليه. الله عز وجل خلق الناس سيد ومسود، رئيس ومرؤوس، رفع بعضهم فوق بعض درجات. هذا الله عز وجل خالق البصير، جعل الله عز وجل الناس على درجات في الحياة. أتى الله عز وجل بعض الناس علماء، أتى بعض الناس مالا، أتى بعض الناس علما، وأتى بعض الناس مالا، وأتى بعض الناس كرما وسخاء، وأتى بعض الناس شجاعة وإقداما، وحرم أقواما من هذه الفضائل كما شاء سبحانه وتعالى الحكيم الخبير. هم يريدون أن يسووا بين هذا كله، لا يمكن، بل يريدون أن يسووا بين الرجل والمرأة، لا من حيث المسؤولية الشرعية. المسؤولية الشرعية المرأة تساوي الرجل، الصلاة، الصيام، الحج، كلها فرض على الرجل والمرأة في مساواة في المسؤولية الشرعية، لكن هناك مسائل لا يمكن المساواة بينهما، لكن أبوا إلا أن يجبروا الناس بما أرادوا لهذه المساواة. الرجل مكلف بتكاليف، كذلك المرأة مكلفة فيما يخصها، فيما يخصها. الجهاد ليس فرض على المرأة، فرض على الرجل، فرض على الرجل. المرأة لها فرائض أخرى يصيبها من الحيض والنفاس وما أشبه ذلك، هكذا خلق الله عز وجل، لا يمكن أن تتساوى مع الرجل. لكن في المسؤولية الشرعية هم سواء، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، الله عز وجل بيّن يحيان حياة طيبة للجميع. فالفرائض والمسؤولية الشرعية الرجل مساو للمرأة فيها، إلا ما جاء الدليل الخاص أن هذا فرض على المرأة، هذا فرض على الرجل، جاء دليل خاص. أما عموم الأدلة فيها تشمل الرجل والمرأة. إذن الرجل له حدود، المرأة أيضا لها حدود، ينبغي أن تلزم المرأة المسلمة حدودها الشرعية، الشرعية ليست عادات وتقاليد، هي حدود شرعية شرع الله عز وجل، ألزم أن تلزم هذه الحدود. إذا تعدت هذه الحدود فقد عصت الله عز وجل. وهكذا الرجل إذا تعدى وتجاوز هذه الحدود، التعدي هذه الحدود هو مضاد للفطرة، مضاد للشريعة. الله عز وجل جعل القوامة بيد الرجل، هكذا الله عز وجل، لأنه الخالق البصير يعلم، خلق هذا الرجل بقدرة معينة، بفكر معين، يستطيع تحمل هذه المسؤولية. لذلك قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. إذن هذه حدود يجب أن نعلمها، هذه فقط لأنها تتبع هذا الكلام: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. فالفقه أمره مهم جدا، ينبغي أن نعتني بالفقه في ديننا حتى نستقيم على الصراط المستقيم. نعم.
باب الإحسان إلى البر والفاجر. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا سالم بن أبي حفصة عن منذر الثوري عن محمد بن علي بن الحنفية: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال: هي مسجلة للبر والفاجر. قال أبو عبد الله: قال أبو عبيد: مسجلة مرسلة.
نعم، هذا حديث حسن مقبول، ورواه أيضا البيهقي في شعب الإيمان والطبراني في كتاب الدعاء، ويرويه البخاري هنا في كتاب الأدب المفرد بسنده. هو أثر عن تابعي، أثر عن تابعي من التابعين الذين لقوا الصحابة. باب الإحسان إلى البر والفاجر. تبويب البخاري رحمه الله دلت عليه الأدلة العامة الإحسان، الإحسان للجميع، الإحسان للمسلم التقي، وكذلك الإحسان أيضا للمسلم الفاسق، وهكذا الإحسان أيضا لغير المسلم، والإحسان أيضا للحيوان، الإحسان لكل خلق الله عز وجل يثاب عليه الإنسان إذا أخلص لله عز وجل واتبع شرع الله في هذا الإحسان. قال البخاري: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا سالم بن أبي حفصة صدوق في الحديث عن منذر الثوري ثقة قليل الحديث عن محمد بن علي، محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن محمد بن علي ابن الحنفية، محمد ابن الحنفية، حنفية أمه امرأة علي بن أبي طالب من بني حنيفة، هي من بني حنيفة، فيقال هكذا محمد بن الحنفية في كتب السيار وكتب التراجم، وهذا لا يضر، هو ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فيقول محمد بن علي بن الحنفية رحمه الله، يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يأتي بالآية يفسر هذه الآية، قال: هي مسجلة للبر والفاجر، يعني الإحسان للبر والفاجر مطلقة، ليس الإحسان فقط للتقي للصالح، لا، حتى الفاجر، حتى الفاسق، حتى الكافر أيضا يشمله الإحسان، لأن الإحسان يؤثر على من أحسنت إليه مهما كان، لا بد يتأثر، إما أن يستقيم على دين الله عز وجل هذا الفاسق ويتوب إلى الله عز وجل، وإما أن يكف أذاه وفسقه عن الناس وعن المسلمين وعن عباد الله وعن خلق الله، يكف أذاه بسبب هذا الإحسان. فالإحسان مهما كان يؤثر في أي إنسان، إلا نادر، حالات نادرة، إذا أحسنت إليه أساء إليك، هذا نادر، هذا اللئيم الذي مهما فعلت من إحسان إليه لا يذكر هذا الإحسان، لا يجازيك بالإحسان بل يجازيك بالإساءة، هذا نادر، لكن أغلب الناس جزاء الإحسان الإحسان. إذن يقول هذه الآية جاءت للبر والفاجر، الإحسان لكل أحد برا كان أو فاجرا، حتى الحيوان، حتى الحيوان الإحسان إليه يثاب الإنسان. لذلك هذا يبين عظمة الإسلام، عظمة هذا الدين، الإحسان إلى خلق الله حتى إلى الحيوان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، كتب الإحسان على كل شيء. إذن الإحسان يصدر من المؤمنين إلى الناس، إلى سائر المخلوقات، على اختلاف طبقات الناس وسائر الخلق، كما يصدر إلى أهل البر وهم أهل الطاعة لله ورسوله، كذلك أيضا يصدر لمن عنده مخالفات بدعوتي إلى الخير، إلى صالح العمل. أنت إذا نصحت الفاسق اتق الله صلي، أنت تحسن إليه الآن، هذا نوع من الإحسان، بل أعلى درجات الإحسان الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أعلى درجات الإحسان تحذير هذا الفاسق العاصي من الشر. إذن العمل بالإحسان إلى جميع طبقات الناس، هذا لابد من التركيز عليه، لأن من الناس يفهم أن الإحسان فقط لأهل الاستقامة، لأهل الدين، هذا فاسق لا يستحق الإحسان، لا يستحق الهدية، لا لا، الإحسان للجميع، لأنك أنت إذا أحسنت للناس تريد وجه الله عز وجل، تثاب على هذا الأجر، قد يكون إحسانك سبب لهداية هذا الفاسق، لهداية هذا الكافر ولدخوله الإسلام، إذا صبرت عليه وأحسنت إليه وهديته الهدية، علم أخلاق الإسلام، علم أن الإسلام لا يفرق بين أحد في الإحسان، هذا يحببه لهذا الدين فيقبل على هذا الدين. نحتاج إلى هذه الأخلاق، نحن في درس في الأخلاق والآداب من هذا، من خلال هذا الكتاب الأدب المفرد. فالإحسان أجره عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم أكد ذلك في أحاديث كثيرة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة من ناحية القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة أو الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. شوف حتى الإحسان في ديننا وصل إلى هذه البهيمة، هذه الشاة التي تذبحها لتأكلها، لتأكل هذه الذبيحة، تحسن إليها، لا تعذب هذه الذبيحة إذا ذبحتها أضحية عقيقة، شاة تأكل لحمها، اذبح بإحسان. لابد ليحد أحدكم شفرته، السكين تكون حادة، إذا ما كانت حادة ممكن تعذب هذه البهيمة. شوف رحمة الإسلام إلى هذه الدرجة، قال: وليرح ذبيحته، اذبحها بس براحة برحمة بسرعة حتى ما تتعذب، هذا إحسان لهذه البهيمة. أحسنوا الذبحة، شوف أحسنوا، جاء الأمر بالإحسان، حديث في صحيح الإمام مسلم. إذن أمور كثيرة من الإحسان، هذا الإحسان إلى هذه البهيمة. وليهد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، أحسنوا الذبحة للبهيمة هذه، فما بالك بالإنسان، ما بالك بأخيك المسلم، لابد أن ترحمه، ترفق به، تصبر عليه، تنصحه. أنت تريد نجاته من المعصية، نجاته من النار، هو عاصي، اصبر عليه، ارفق به، أحسن إليه، تحمل شوي، اصبر، واظب، استمر على نصيحته، لأنك تحسن إليه، لأنك ترحمه كما تحسن إلى الذبيحة. شوف هذا أولى أن تكون، أن يكون الإحسان لمعاملة المسلمين، معاملة الناس أجمعين، معاملة الناس أجمعين. إذن من هذا الحديث نعرف عدم الفرق في إحسان بين المسلم وغيره، وبين التقي والشقي. إذن هذه الآية مسجلة للبر والفاجر، كما قال محمد بن علي بن أبي طالب، محمد بن الحنفية رحمه الله. فالإحسان أعلى مرتبة كما هو معلوم من مراتب الدين الثلاثة: الإسلام، الإيمان، الإحسان. ولا فرق كما علمنا بين الإحسان إلى المسلم وغيره حتى الحيوان. هذا باب عظيم من أبواب الخير، باب العمل الصالح، الإحسان. علينا أن نستغل هذا الجانب، هذا الباب من الأبواب، لنضاعف من الحسنات. آخر حديث قال أبو عبد الله، أبو عبد الله البخاري رحمه الله، قال أبو عبيد: مسجلة مرسلة، يعني مبذولة، الإحسان مسجل ومبذول، وسهل أن تبذل الإحسان للناس. أنواع الإحسان كثيرة، ليس فقط بالمال، لا، بالكلمة الطيبة إحسان، نصيحة إحسان، وهكذا نشر العلم الشرعي بلسانك أو بوسائل التواصل الموجودة، هذا إحسان للناس. إذا نشرت حديثا صحيحا يتعلمه من معك في هذه الوسيلة من وسائل التواصل، أنت أحسنت إليهم، تثاب على هذا الإحسان. وهكذا النصيحة، نسأل الله عز وجل يعيننا وإياكم على الإحسان.
قال رحمه الله: باب فضل من يعول يتيما. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل.
نعم، إذن الآن تبدأ الأبواب أو الأحاديث اللي تتعلق بأدب التعامل مع اليتيم. قد مرت معنا أبواب من أول الكتاب إلى الآن 130 حديث، كلها في آداب التعامل مع الوالدين، مع الأولاد، مع الجيران، وهكذا مع الأرحام ومع الجيران. آخر الأحاديث الآن تعامل مع الأيتام، وفضل من يعول يتيما. يقول البخاري رحمه الله: باب فضل من يعول يتيما. اليتيم، الأدب مع اليتيم، حقوق اليتيم، 10 أحاديث في هذا الكتاب، مما يدل على أهمية هذا الأمر وأن هذا الأمر إعالة اليتيم وكفالة اليتيم من الأعمال الصالحة التي تضاعف فيها الحسنات، باب فضل من يعول يتيما. قال: واليتيم، تعريف اليتيم، من مات أبوه أو أمه أو كلاهما ولم يصل حد البلوغ، هذا يطلق عليه تعريف اليتيم. من مات أبوه أو أمه أو كلاهما الأبوان ولم يصل إلى سن البلوغ، هذا يسمى يتيم، يطلق عليه يتيم في لغة، في العرب، عند العرب وعند أيضا في الشرع. باب فضل من يعول يتيما. ولاحظ أن البخاري رحمه الله من فقه قال: باب الكرم أول، ثم يأتي الآن بباب فضل من يعول اليتيم. ليش؟ لأن الإحسان إلى اليتيم من أيضا من أفضل أنواع الكرم على اليتيم. ثم يأتي البخاري بهذا الحديث، وهو حديث متفق عليه في الصحيحين. قال البخاري: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك، مالك الإمام، عن ثور بن زيد صدوق ثقة، عن أبي الغيث، عن أبي هريرة سند، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة، الساعي يمشي يذهب يجيء على هذه الأرملة والمساكين، يسأل عنهم، يحسن إليهم، يوصل لهم الطعام، يعطيهم من الزكاة، يعطيهم من الصدقة، يسعى، يذهب يجيء، هذا الساعي، يذهب ويجيء ويسأل عنهم ويتابع أحوال الأرملة، مات زوجها، ليس عندها عمل، فقيرة، ما عندها شيء، قد يكون عندها أيتام، غالب الأرامل عندهم أيتام، يسعى، هذا ما هو ثوابه، ما هو أجره عند الله عز وجل، الساعي يذهب ويجيء في تحصيل ما ينفع الأرملة والأيتام والمساكين، هذا عمل صالح كبير، ساعي على الأرملة والمساكين. الأرملة من مات زوجها، لماذا سميت أرملة؟ لما يحصل لها من الإرمال، الإرمال يعني الفقر، ذهاب الزاد لفقد الزوج والمعيل. شوف لغة العرب، أرملة من الإرمال، الإرمال في لغة العرب الفقر وذهاب الزاد بسبب فقد الزوج والمعيل، لذلك سميت أرملة، لأن يحصل لها إرمال، يحصل لها فقر، حاجة، واضح؟ لأن فقدت الزوج المعيل الذي ينفق عليها، مات، فهي ما عندها الآن حد، فقيرة، سميت أرملة من الإرمال، من الإرمال. وغالبا إذا وجدت الأرامل وجد الأيتام، هذا الغالب، يقل أن تكون أرملة ليس عندها أولاد، هذا واقع الناس معروف على مر التاريخ. لذلك جاء هنا الحديث، أو جاء فقه البخاري بالإتيان بهذا الحديث: باب فضل من يعول يتيما. الحديث ما فيه ذكر أيتام، لكن في ذكر أرامل، والأرامل غالبا معهم أيتام، فقه، فقه الإمام. والساعي على الأرملة والمساكين، مساكين عرفنا، كالمجاهد في سبيل الله، يعني أجره كأجر ذاك الذي يجاهد، يقاتل بالسيف أعداء الله، المحاربين لدين الله، يقاتلهم بالسيف، مثله من الأجر. هذا يسعى فقط إلى المساكين الأرامل، يبحث عنهم، يوصلهم الزكاة، يوصلهم لهم يعني الأشياء التي يحتاجون لها من الطعام والشراب والمال، يتابع فواتير الكهرباء وفواتير الماء إذا كانوا ساكنين، إيجار البيت، يسعى يسأل عنهم، هذا أجره كالمجاهد في سبيل الله، وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل. هناك واحد يصوم كل الأيام ويقوم كل الليالي قيام الليل، فضله عظيم، صيام النهار كل الأيام أجره عظيم، لكن هذا الساعي مثل الأجر،
نفس أجر الصائم القائم، هذا يدل على فضل الذي يسعى على الأرملة والأيتام والمساكين، هذا أجر عظيم له عند الله عز وجل، كأجر المجاهد في سبيل الله كالذي يصوم النهار ويقوم الليل. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كلام غيره، كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي. إذن له أجر يقين نصدق بهذا الكلام، والحديث في الصحيحين مثل ما ذكرنا. إذن هذا فضل من يعول يتيما يسعى إلى الأيتام ويبحث عنهم ويسعى في حاجتهم ويكفلهم، إذا ما كان عندهم كفيل يكفلهم بالتربية وبالنفقة وبالسكن وبالعلاج الطبي، أجر عظيم، كأنه يصوم النهار ويقوم الليل، فضل عظيم. نعم.
قال رحمه الله: باب فضل من يعول يتيما له. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عبد الله بن أبي بكر أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءتني امرأة معها ابنتان لها فسألتني فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال: من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار.
نعم. باب فضل من يعول يتيما. هنا سؤال: هل إذا تعدى الرجل سن البلوغ يسمى يتيم؟ لا، اليتيم إذا لم يصل سن البلوغ، هذا تعريف العرب، خلاص كبر الآن وبلغ ويستطيع العمل فتعريف اليتيم إذا لم يبلغ يسمى يتيم، واضح من ناحية الاصطلاح، من ناحية اصطلاح العلماء. باب فضل من يعول يتيما له، أول قال باب فضل من يعول يتيما له ولغيره، الآن فضل من يعول يتيم له. يتيم له يعني فقد الأب، أم موجودة عندها أولاد، الأب مات، هم أيتام عندها لأن فقدوا الأب، وهكذا العكس، الأب الأم ماتت أولاد أيتام، الولد يعول الوالد يعودهم أبوهم، هذا الباب، باب فضل من يعول يتيما له له. والحديث أيضا، هذا الحديث أيضا في الصحيحين، في الصحيحين، ومر معنا سابقا هذا الحديث قبل 40 أو 45 حديث. قال البخاري: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عبد الله بن أبي بكر، عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري ثقة ثبت فقيه، هذا عبد الله بن أبي بكر، أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءتني امرأة معها ابنتان لها، ابنتان يتيمتان، فسألتني فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة، طلبت من عائشة رضي الله عنها طعام لها ولليتيمين، لكن عائشة رضي الله عنها ما عندها إلا تمرة واحدة في البيت، فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة، هذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم، تمرة واحدة، فأعطيتها، أعطت هذه الأم فقسمتها بين ابنتيها، تمرة نص للبنت ونص للبنت ثانية، ثم قامت فخرجت هذه المرأة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة فحدثته أخبرته بالقصة، فقال صلى الله عليه وسلم: من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار، كن له سترا من النار. علاقة هذا الحديث بالباب أن من فعل هذا الفعل مع اليتيم كان له حجابا من النار. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث وعرف عن هذه المرأة وعن ابنتيها، وأنها شقت هذه التمرة نصفين، هي ما أكلت شيء، أعطت البنت نص والبنت الثانية نص التمرة، خرجت إليه أحسنت إلى هاتين الابنتين، هذا الفعل فعل عظيم. فالفعل أيضا مع اليتيم من باب أولى له حجاب من النار، الذي يعطي تمرة لليتيم ويحسن إلى اليتيم أيضا له
حجاب من النار يكون هذا العمل. من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. هذا فضل عظيم، فضل عظيم. لذلك الصحابة رضي الله عنهم علموا بهذا الأمر. وهذا الحديث عن كفالة اليتيم يدل على عظمة الإسلام. هذا من مزايا دين الإسلام. ومن مزايا دين الإسلام أيضا والتي لابد يعلمها كل مسلم أن هناك أعمال قليلة لكن الأجور كثيرة، الأجر كثير. هو عمل بسيط، الآن هذه المرأة تمرة أعطت هذه نص، هذه نص، كان لها هذا الستر من النار، يعني عمل بسيط لكن في نظر الإنسان بسيط لكن عند الله عز وجل عظيم. لأن أولا ما يوجد طعام غير هالتمرتين أو هذه التمرة، وهي آثرت البنتين، ما قالت شيء الأم، أعطت هذه نص وهذه نص، يدل على الشفقة والرحمة، يدل على أن هذه الأم عظيمة، عظيمة لأن آثرت الابنتين على نفسها. شوف يعظم الأجر وين؟ هنا، إذا عرفنا الحالة التي فيها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث سبق درهم 100,000 درهم، حديث صحيح، سبق درهم 100,000 درهم. كيف واحد يتصدق بدرهم له أجر أكثر من تصدق ب100,000 درهم؟ نعم، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، سبقه في الأجر، زاد عليه في الأجر. لماذا؟ قال جاء في الحديث نفسه، هذا عنده درهمين وتصدق بدرهم نصف ماله، صح؟ الثاني عنده 100,000، ملايين، تصدق 100,000، له أجر عظيم. لكن هذا أعظم لأن هذا تصدق بنصف ماله، أما هذا بجزء بسيط 10% من ماله أو 20%، هذا أجره أكثر. إذن عمل بسيط لكن أجر عظيم حسب الحالة، حسب الوضع. فالمرأة هذه نالت هذا الأجر العظيم، الستر من النار، بسبب تمرة شقتها نصفين. لذلك المسلم لابد يكون فقيه في أمور دينه. هناك أعمال قليلة لكن فيها أجر عظيم. هذا الساعي على الأرملة كما في الحديث السابق عمله بسيط، يفعل ما يستطيع، يسعى فقط، يسأل، يأخذ أحيانا بعض التمر، يأخذ بعض الأشياء، الطعام، يشتري وجبة ب10 درهم يأخذها لهذه الأرملة وأيتامها، يعطيهم مثلا شيء من الرز، شيء، أعمال بسيطة لكن أجره كالمجاهد في سبيل الله، كالذي يقوم الليل ويصوم النهار. شوف ذاك من فقه المسلم، إذا أراد أن يتزود الآخرة يكون فقيها في عمل الصالح، في صلاته 2 في وقت آخر، 2 في قيام الليل، مثل 2 في سنة الضحى، أو 2 بين الصلاة وبين الإقامة، فرق واضح. وهكذا في الصيام، وهكذا صيام عرفة غير مثل صيام الاثنين، لا يختلف المسلم. وهكذا في الصدقة، إذا أراد يتصدق، هكذا في العلم أيضا، هكذا في العلم. فالفقيه يستطيع أن يجمع الأجور العظيمة في ميزان حسناته بأعمال بسيطة. هذا فقه، وهكذا يأتي أثناء طلب العلم هذا الفقه. نسأل الله عز وجل فقهنا وياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما حبه ويرضاه، أن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.